إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، في هذه الأحداث الدامئة وفي هذا الذل المطلق على رقاب المسلمين، وفي هذا الواقع البئيس المليء الذي نحياه، أرى واقعا حيا للسنن الربانية التي طالما تكلمنا عنها والتي العلم بها من الواجبات بل من الأساسيات. قل سيروا في الأرض، أولم يسيروا في الأرض عشرات المرات، والأمر بهذا المعنى أن نسير في الأرض وأن ننظر سيرة التاريخ وسيرة السابقين مما نزل ومما كان بعد الرسول عليه السلام وبعد الخلفاء الراشدين في العصور المختلفة، فهذه سنن الله تتحقق في الخلق. فإذا نظرت أنا عن نفسي فوجدت كلما ازدادت شدة العقوبات الربانية وانتشرت في ربوع الأمة، وكلما عم الذل على بلاد المسلمين وخيم العار عليهم وجاءهم العذاب ألوانا من جهات شتى بمقتضى السنن الربانية في العقوبات، كلما رأيت ذلك ذكرت الحكمة العظيمة البالغة من نظام التربية الإسلامية التي نزل بها الوحي وطبقها الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في العهد المكي. لأن المسلم إنما يعد ويخرج، كنتم خير أمة أخرجت، يعد ويخرج لحمل الأمانة، لحمل الحق إلى الناس، ليعبدوا الله وحده لا شريك له وينعموا بذلك في جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وسنة الله تعالى في الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل معلومة، كما أن سنة الله تعالى في أهل الباطل أنهم لا يرقبون في أهل الحق إلا ولا ذمة، وأخبر الله بذلك بشراستهم عندما يستطول وعندما يتمكنون، فلا يرقبون في أهل الحق إلا ولا ذمة، وهم يكونون أشد وحشية من الوحوش المسعورة في هذا الصراع، كما يقول تعالى ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. وأهل الباطل أيضا كما هو معلوم أكثر من أهل الحق عددا وعدة في الغالب وأموالا، وذلك لمقتضى السنن الربانية الكثيرة. ولو شاء الله ذلك ولو شاء الله لو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فكانت طريقة الإسلام لإخراج خير أمة أخرجت للناس هذه الأمة التي ستواجه أهل الباطل لتنشر الحق في الأرض، فتتواجه بشراسة عجيبة من أهل الباطل. والله أكبر عنهم أنهم أشد حبا لله. أهل الباطل يحبون باطلهم بشدة وبشراسة ويتحالفون عليه، وأهل الحق ينبغي أن يكونوا أكثر من ذلك لأنهم أشد حبا لله عز وجل. فكانت طريقة الإسلام في إخراج هذه الأمة هي تربية المسلم تربية قلبية. التربية البدنية تأتي بالسبعة كوسيلة للتربية القلبية، لأن قوة المؤمن في قلبه، ولأن قوة المنافق والكافر في بدنه. وهذه سنة ربانية وحكمة بالغة، أن تواجه وأنت الضعيف البنية، أو أن تواجه وأنت الضعيف الأقل عددا والأقل عدة، ولكنك تحمل عقيدة وتحمل قلبا ليس عنده منه ذرة. فقوة المسلم في القلب. أما هؤلاء كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. فقوة المسلم في القلب، إذا الاعداد أساسا يتجه إلى القلب والبدن بالسبعة. وهذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف كان اختصار هذا العهد المكي؟ طبعا هذا العهد أكثر حياة النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة، والغزوات والدولة الإسلامية والسيرة والوسعة كلها 10 سنوات، وأتم الخلفاء الراشدون والتابعون وتابعوا التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فنلخص هذه النقاط في العهد المكي، لأن هذا هو الأمر الذي ينبغي أن نواجه به حلف الناس، وينبغي أن نواجه به أمريكا، وينبغي أن نواجه به العلمانية، وينبغي أن نواجه به السواد الذي أطل من الأفق منذ سنوات، بل منذ عشرات السنين، بل منذ مئات السنين، ولكن الظلمات ازدادت واحلولكت وازدادت سوادا وزرقما، ونحن على قيد الحياة ونحن شهود على هذا العصر. فلو أردنا أن نواجهه مرة واحدة لا يئسنا ولا أصبنا بإحباط وبقنوط والعياذ بالله تعالى. فما الواجب إذن؟ الواجب أن نفكر، لو أن عندنا 20 سنة مثلا، ماذا نفعل فيها في هذا الخضم الأسود؟ إذا نكون على بينة وعلى أناه وعلى تعقل، والأساس المطلوب هو الصبر، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. الحلول السريعة قال هم بقينا واقفين ضد أمريكا، ده كلام فارغ هتبقى عبد لهم. بس الحلول السريعة عبارة هي ما هي إلا تهور، بل هي تزيد المشاكل تفاقما، وإنما الحلول تأتي كما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كان في مكة لم يقدم حلا سريعا، بل أنفق أكثر حياته جهادا وجهادا كبيرا في مكة في تربية أعداد قليلة جدا من الأمة، لم تزد على 80 تقريبا من الخرج معه بعد ذلك إلى دار الهجرة. هذه الفئة حملت الدين ونشرت الدين، فكيف رباهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فإذا أردنا نهوضا بالأمة ومواجهة لهذا الحلف اللعيب ومواجهة لهذا الواقع الأسود، فلن نجد على وجه السرعة الحلول السريعة أبدا. هذا ليس من سنن الله عز وجل، والنتيجة أن نقهر أكثر وأن نستعبد أكثر وأن نتجلى أكثر وأن تنتهك حرماتنا أكثر. فما الحل؟ لا رد ولا ممر. كان الرسول أولى عليه الصلاة والسلام وأن ينصره الله في لحظة وراد الله عز وجل، لكن الله سنما وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فمخالفة السنن يأتي بالعار والدمار على المسلمين على الموحدين الذين افترض الله عليهم العلم بهذه السنن والعمل بها وافترض عليهم رعايتها كما بيّن. فما هي هذه النقاط التلخيصية في تربية الرسول صلى الله عليه وسلم للناس في مكة؟ وهذا هو مطلوب كمقدمة لهذه الخطبة، لابد أن نحفظها تماما. طرقت إلى تفصيل هذه حتى لا أنساها. البند الأول بطريقة الرسول عليه الصلاة والسلام تطهيره، تطهير القلب، يعني التربية القلبية هي الأساس وهي الأصل، من أضغان الشرك ونجسه وآثار الذنوب ومن الشبهات والشهوات ومن تسلط وغلبة نفسه الأمار بالسوء على هذا القلب وتغذية أي هذا القلب بالعلم الصحيح والاعتقاد الحق والأعمال الخالصة لله وتوجيهه لله عز وجل. هذا هو البند الأول. وهذا الكلام شرحنا منه شيئا طويلا في كلامنا عن القلوب والناس ينامون وأعدادهم تقل في دروس القلوب، فلا حول ولا قوة إلا بالله، لا أمل ولا مخرج ولا أي طريقة ضوء أو نور في هذا الخضم الأسود إلا بتربية القلب كما رباه النبي صلى الله عليه وسلم. ومنذ مئات السنين والمسلمون التائهون الضائعون الذين جهلوا أمر دينهم وأعرضوا عن ترك الحق للمشيئة النبوة يبحثون عن حلول السريعة، فأدى بهم هذا التصرف المتهور الجاهل المعرض إلى هذا الواقع المزري البئيس. فلا حول ولا قوة إلا بالله البداية، هي هذا هو القلب. البند الثاني عن القلب صرف همته أي القلب إلى المطالب العالية الثلاث وما سواها يكون وسيلة لها، وهي النبوات والمعاد القيام الإيمان بإن فيه رسل والإيمان بلقاء الله عز وجل والتوحيد بأقسامه وأنواعه وأدلته. ثالثا ولقد أخذت دروسا عدة في هذا الأمر في دروس القلوب علاوة على دروسنا في التوحيد منذ بدأنا بالدعاء بفضل الله عز وجل. ثالثا تغذيته أي القلب أيضا من قلبك وقلبي بالتصور الدائم المفصل ليوم المعاد، المفصل تصور وتفصيل للمعاد من النعيم والعذاب وغيرهما من المشاهد، وأن هذه طبعا ليكون على بينة على يقين من أن فتنة الناس ليست كعذاب الله. هذا هو الاستعداد لمواجهة هذا الزمان الأسود لأهله. لابد لتعلم أن فتنة الناس في كسوفك، وأن فتنة الناس في البوسنة والهرسك، وأن فتنة الناس في ليبيريا، وأن فتنة الناس في جزر من دينار في الفلبين، وأن فتنة الناس في تركستان، وفي كل موطن في الأرض ليبيريا وفلسطين، وكل موطن في الأرض وفي بلاد المسلمين وفي البلاد العربية، ليست كعذاب الله لحال. مهما حرقونا ومهما صعقونا ومهما قتلونا ومهما مزقونا وقطعونا أشلاء ومهما حبسونا ومهما اضطهدونا وحاربونا في أرزاقنا مهما فعلوا من ذلك، فكل هذا بفتنة الناس. فإذا ذكرت عذاب الآخرة ومشاهد الآخرة ونعيم الآخرة لا يمكن أن تستوي عندك فتنة الناس بعذاب الله عز وجل. ودي من أساسيات المواجهة لهذا الصراع لن يتوقف إلى يوم القيامة. وخلق الله الأرض من أجل هذا الصراع، يتحول الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فلا بد من تصور مشاهد الآخرة حتى تعلم أن فتنة الناس ليست كعذاب الله، وبأن متاع الدنيا قليل، وأن هذه الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر، وأن ما يفعله الكفار من أذى وتعذيب وتقسيم وتشين وتحريف وتقطيع الى اخره بالمؤمنين سوف يفعل الله بهم اضعاف اضعافه ابد الاباد في الاخره. وبان الصبر على فتنة الناس والابتلاء بهم اهون بكثير جدا من الصبر على النار، وان هذا الصبر يوفى المؤمن اجره عليه بغير حساب، فالله سيعطيه الاجر العظيم على جهاده، هي دي التربيه القلبيه، وسينتقم له من عدوه اشد الانتقام. فلا تحسبن الله مخلفه وعديه رسله، ان الله عزيز ذو انتقام. فاليوم الذين امنوا الكفار يضحكون على الارائك ينظرون، ثم يقول الله عز وجل هل سول الكفار ما كانوا يفعلون؟ نعم يسول الكفار ما كانوا يفعلون يوم الدين. فاين حريق الدنيا من حريق الاخره؟ كلما نضجت جنودهم بدلناهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب. واين سياط الجلادين في الدنيا من مقامع من حديد ولهم فيها مقامع من حديد؟ أين سياط الجلادين من مقامع من حديد في جهنم؟ وأين السجن في الدنيا من سجن جهنم؟ إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. وأين التعذيب الدنيوي بالتجويع والإجبار على تناول القاذورات وما شابه؟ أين ذلك؟
من الجوع الذي يلقى على أهل النار فيعدل ما هم فيه من العذاب. أين ذلك من ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وبساقا يصهر به، هذا الفرد من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم وارد الجلود، ولهم مقامع من حديد. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، لو أن قطرة من الزقوم قطرت على أهل الأرض لأكسدت عليهم معايشهم، فكيف من هي طعامهم الزقوم؟ هذه تربية الرسول عليه الصلاة والسلام في العهد المكي قرآنا وسنة، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. العذاب بالإطعام وبالقاذورات هذا فليذوقوه، حميم وغساق، وآخر من شكله أزواج، وآخر من شكل هذا النسل والعقد أزواج. وهكذا أنواع وألوان عديدة ينبغي للمسلم أن يعرفها وأن يتصورها. إن تعرض لشيء من ذلك في السجون أو في المواجهة، لأن خير الأمم كنتم خير أمة أخرجت للناس، أخرجت لتأمر بالمعروف ولتنهى عن الحق، أخرجت من تحمل تبعات الصراع الرهيب المهيب بين أهل الحق وأهل الباطل، وأن أهل الباطل أشداء، عندهم كراسة، عندهم وحشية، عندهم بربرية، هم أولو بأس شديد. وهكذا هذه سنن الله، هذه فتنة الله عز وجل. وأيضا ينبغي أن يذكر نعيم الدنيا وهي لا تعدل عند الله جناح بعوضة، الدنيا لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، هذا هو المطلوب. وأين نساء الدنيا وهن يحملن البول والعجرة والعرق والحيض والنفاس وآثار الطعام الفم وغيره وما شابه، وآثار الجهل وآثار الغباء ومن سوء اللسان؟ أين نعيم النساء في الدنيا من النساء المطهرة في الجنة ولهم فيها أزواج مطهرة من العرب الأبكار الأسرار؟ وأين العين الخضراء أو الزرقاء أو ما شابه في نساء الدنيا من عين من عين الحور العين التي لو أطلت إحداهن ما بين السماء والأرض لأضاءتهما؟ وأين سعادة المرأة ولذتها بإعجاب زوجها بها ودي أخطى سعادة المرأة؟ أين ذلك من ذلك في الجنة بما يكون المرأة وهي تشعر أنها أجمل مخلوق خلقه الله عز وجل ولا ترى إلا زوجها قاصرة الطرف؟ أين هذا من هذا؟ كل هذا مطلوب، وقام به الرسول عليه الصلاة والسلام الحكمة العظيمة البالغة من هذه التربية قام بها الوحي وطبقها الرسول صلى الله عليه وسلم في العهد المكي. لأن المسلم إنما يعد ويخرج كما ذكرنا لحمل الحق إلى الناس. ثم انظر يا أخي الكريم، لو أن المؤمن فعل ذلك وتربى قلبه على ذلك، إذا سيقدم نفسه وماله لله عز وجل ضارعا وراجيا أن يتقبل الله عز وجل. والذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هؤلاء هم القوم الذين واجهوا هذا الصراع الرهيب المهيب. أما الآن يقولون جبتلنا الفقر، جبتلنا كذا، أمريكا اللي بتدينا المرمى، أمريكا اللي بتأكلنا، الكلام الكفر ده والعياذ بالله، لأنهم قوم تربوا على الجاهلية وهي أشرف وأسود وأزرق من الجاهلية الأولى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ربى القوم على هذه العقيدة التي أذكرها لكم، فشف هذا المعتقد وهذا البيان. طبعا الحديث ترشق الأمم أن تداعى عليكم في حديث ثوبان وتداعته خلاص، طبعا كان بكلام الله أصلا هو مش ترشق، ده حصل منذ 200 سنة تقريبا، وخصوصا ما عند القضاء على الخلافة التي كانت توحد المسلمين نوعا ما وتقوم بالمواجهة في هذا الصراع نوعا ما، ولكن الهزيمة وقعت بعد أن وقعت في القلوب أصلا، وبعد أن ضاعت القلوب ولم تتربى ولم تنشأ على هذه التربية التي رباها عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. انظر في حديث ثوبان ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن او الوهن. هنا ما الوهن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حب الدنيا وكراهية الموت. اما هؤلاء القوم الجيل العملاق تربية الرسول عليه الصلاة والسلام في العهد المكي كانوا يطلبون الموت من كل طريق. وانظر الى عبد الله بن جحش نرى الامثله العجيبه لما دعا سعد بن وقاص اذا لقي القوم في المعركه ان يقتلهم ان ينتصر عليهم فجلس عبد الله بن جحش رضي الله عنه وجعل يدعو الله عز وجل ان يرزقه بواحد من اعدائه يقاتله بشده حتى يقتل عبد الله بن جحش حتى يقتله ويجزع انفه ويمثل بجسده فيساله الله عز وجل ما الذي حدث لك في اي شيء فيقول حدث لي ذلك فيك يا رب. يتمنى هذا ويرجو هذا. هذا هو الجيل. هذه هي التربية تربية قلوب اساسا. لن نواجه امريكا ولا الناس ولا العلمانية في بلاد المسلمين ولا المسلمين ولا الظلمة ولا الطواغيت لن نواجههم الا بالقلب بتربية القلوب اساسا. لن يفلح المسلمون ذل رهيب. مفيش حلول سريعة. والفرق حياة منين؟ هل تربت القلوب بهذه التربية؟ اذا لا خرج. والا انت تكذب القرآن وتكذب السنة. بل انت تنكر السنة الربانية. الا تنكره يعذبكم عذابا اليما. ويستبدل قوما غيركم. ولا ترونه شيئا. الا تنكره يعذبكم عذابا اليما. والعذاب الاليم طبعا نحن طرحنا النكير والجهاد. والعذاب الاليم مستمر. طبعا مستمر. تعذيب في كل موطن في الارض. بكل ما لا يتصور من انواع التعذيب. كل ما لا يتصور التعذيب حدث الان. وتلك طبيعة القوم منذ الصراع. منذ بدأ الصراع بين اهل الحق واهل الباطل. وانما الجديد في الامر الات الاذاعة المرئية. والات الانترنت والشبكة والاتصالات والاعلام الحديث. كله بقدر الله عز وجل. فرأى الناس من بشاعة الامر. ومن بشاعة القرب ومن بشاعة الناس قسما برب العرش العظيم ان ذلك ليس جديدا. بل هو في كل مكان على المسلمين. وفي كل زمان وهذا هو الصراع. فالمسلم يختلف اختلافا كليا في صراعه لانه من اجل الواحد عز وجل. يختلف صراعه عن صراع هؤلاء الكفار. المسلم مطالب ان يحكم ابن ادم في الجهاد وفي هذا الصراع. ولله في خلقه شؤون. بالاجراءات هذه ثلاث ارباعها كانوا مسلمين في يوم من الايام. حكمت بالاسلام اكثر قرابة الارض عليه اكثر. حكمت عصرا طويلا بالاسلام بالاجراءات هذه 270 مسجد. وكان المسلمون قادرون على ابادة اهلها تماما. لكن الله له سنن. ومن خالفها دمر. وله شرع يحكم به عز وجل. ان الله يحكم ما يريد. دفع الجهد انتهى الامر وهم صاغرون. فلن نستطيع مواجهة الواقع الأسود بل الذل سيزداد. يعذبكم عذابا أليما. آمنتم بالقرآن ولا لا؟ إلا تنكروا يعذبكم. هل تنكرون الآن؟ عذابا اللي بينصر النبي وبيدخلوا السجن ويرفض دخول بلاد المسلمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. إلا تنكروا يعذبكم عذابا أليما. ثم ويستبدل قوما غيركم. الضرب على الخفا يستمر حتى يتورم الخفا. فإن رجعنا إلى ديننا نزع الله عنا الذل. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. والناس ينهزمون فلا يرجعون الآن كما نرى وكما تعلمون إلى الدين. انهزموا أمام الإعلام والتعليم والثقافة. انهزموا أمام المعاول العلمانية ودعايات العلمانية. سماعون للكذب أكالون للسحت. هذه طبيعة الشعوب الإسلامية. فما ظنكم برب العالمين؟ سماعون لأي دبلجة. لأي نصب لأي دور. أي دور يحصل في الأجهزة المذوكرة المزينة المدندسة في الأجهزة الخاصة بالتلفزيون في المكر اليهودي والصليبي والعلماني والدعاري. أي دبلجة أي نصب يسمعه أكثر المسلمين وتتغذى قلوبهم به. سماعون للكذب وأبدانهم أكالة للسحت. فكيف تتصورون مواجهة بهذا الواقع الاسود باخره مع هؤلاء الناس؟ ان الامر الذل الرهيب على مصاب المسلمين. ان تنكروا عليكم عذاب الاليم. هل نصرنا ما حصلش؟ اذا العذاب الاليم. طب وبعدين؟ طب الانسان هيخضع عليه ولا يكون له واقع ابدا في الارض. ولذلك يقول يوم معي الأرض كما أخبر الرسول بذلك صلى الله عليه وسلم. يعني انت هتعبد رب العالمين يعني هتقول له موت بقى شوف العيال في السماء بقى ومن عند ربنا تصل الى السماء بقى موتك عشان يجيب اخرين ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالك وان لا تمروه شيئا. فالله قادر على ان ينصر الاسلام بنتنياهو من الامر بيد الله وهو ده من التربيه من تربيه القلوب الايمان بالقدر. فوصلنا حتى الان شوف بقى من الف ويحرفن الله في قلوبكم الوهم. ما هو يا رسول الله الكرام؟ حب الدنيا وكراهية الموت. بعد أن كان القوم يقولون دخن ربح البيع، بعد أن كان القوم يقول التمرات البسيطة من أيديهم يستعدون الموت ويقولون إنها إذا لحياة طويلة، لأن بقي أحدهم يتناول تمرات في يده وأضاع دقيقة أو دقيقتين أو بضع دقائق، لأن فعل ذلك إنها إذا لحياة طويلة، إنه يرغب بالجنة. هي دي التربية القلبية. هذا هو الجيل القليل، تربية الرسول العظيم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما الآن فعلى العكس، ولكن الله تعالى في قلوبكم الوحي قيل ولهم يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت. والأعداء يعني القلوب نزعت المهابة لنا من قلوبهم فتجمعوا علينا كما هو الحال، يفعلون كل شيء للمسلمين ولا تطيع المسلمين أن يفعلوا شيئا لأن أنظمة صاغوطية تسلطت على رقابهم من كل حبل وخوف والأمر على عينك ساجد. والناس لا يريدون ان يستنبطوا شيئا ولا ان يعرفوا شيئا ويتصوروا اذا بعيرا تحت الاستدراج بقى كالكفار سنستجدهم من حيث لا يعلمون وهم يوم من لكي يتيج ام نطمع في رحمة الله وتأتي العقوبات من الله. فعقوبة الدنيا اعظم بكثير جدا من عقوبة الاخرة حتى يرجع المسلمون الى دينهم. هذا هو الواقع. ده نمرة ثلاثة اوصلت فيها الكلام لانها اهم جدا. اربعة قل لك تربية القلوب تغذيتكم تغذية القلب يعني بالمثل الحق من السابقين بالمثل الحق من السابقين في صبرهم في العقوبات بالسنه الربانيه بالسيره بالتاريخ كحديث اصحاب الاخدود وحرق ابراهيم عليه السلام والاصاله للجيش المغلي كما شطه بنادي فرعون وتمزيق الاجداد كالسحره والنشر المناشير وقتل انبياء كثير من بني اسرائيل ونبي الملك والرهب في قصه الغلام والساحر والرهب وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مستجئا فجلس وتكلم مغضبا لما جاءه خباب من الارس لما جاءه خباب وقال له ما قال وهذا حديث عجيب رواه البخاري في غير موضع. فيقول شكونا الى رسول الله خباب من الارس هو متوسد غرده له في ظل الكعبه فقلنا الا تستنصر لنا يعني يا رسول الله يعني الا تدعو لنا. فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم راى من القوم تعجلا راى من القوم قله صبر في الصراع راى من القوم قله صبر في المواجهه مع الكفار والله ما خدعنا بل اعلمنا ونبعنا بشراسه العدو والعدو هيعمل معانا ايه ان يثقفوكم يكون لكم الايات وبينتها في الدروس السابقه ولا يزالوا قتلكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا بينت ذلك كثيرا شراسه العدو وطبيعه المعاداه وطبيعه الحقد الاسود ودوا لو تكفرون كما كفروا يريدون المسلمين ان يخرجوا من دينهم لاي شكل كما هم خرجوا عن الدين الحق المهزل على عيسى والمهزل على موسى وهو الاسلام ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكفرون سواء ثلاثه الايات فدي انبانا الله عز وجل يعني قد كتبنا اهل الكتاب لو يردكم بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبان لهم الحسد يعني ها انبانا الله ولذلك ساعه الصراع ساعه ولع الساعه واحتدم بقى في المدينه وجاء القتال واهل الباطل اكثر عددا وعده واحذر قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما عمالقه تربت قلوبهم على هذا الحق. هو يعلم الطريق انه سيخرجه به في بيوت الثعابين والحيات بس ثعابين وحيات البشر وانه سيخرجه به في ذكور الفئران ولكنها فئران البشر وسيخرجه به في مرافع الكلاب ولكنها كلاب الناس كلاب البشر يعلم انه سيلقى به في ذلك يعلم انه سيلقى به في الصراع الرهيب والبلاء الرهيب فالموحد يعلم ذلك هكذا رباه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما راوا الاحزاب طبعا لو راوا حلف الناس ولا في الحكايه ولك ايه الجديد يعني هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما هذا هو التركيز التربيه التي ربى بها الخاطر اصحابه في مكه. فهذا خبر يستعجل كانه نسي ذلك كأنه نسي طبيعة الصراع، وكأنه نسي أن الصبر فرض عين على الكل، وأن الصبر له معناه، صبر على الطاعات والاستقامة، صبر على المعاصي، صبر على البلاء، صبر على المواجهة مع الأعداء، صبر على السنة الربانية ولأوائها، هو صبر طويل، صبر في البحث، صبر في بذل الجهد، صبر وصابر ورابطه، وهكذا. فالمؤمن تربى على ذلك. فلما جاء الخبر يشكو النبي عليه الصلاة والسلام، لمن كان متكئا فجلس، وجلس مغضبا، صلى الله عليه وسلم، ليش انت هذا الأصل؟ يا سلام لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث في هؤلاء الناس لعلم أنهم أشراف من الجاهلية الأولى. لو أن الرسول جاء الآن بين هؤلاء المسلمين لرأى العجل العجاب، لقد تعجب للخباب، هو يستعجل فقط أن ينصره الله وأن ينصر الموحدين على الجنة يعذبونهم في قريش. في قريش كان متكئا فجلس وتكلم مغضبا صلى الله عليه وسلم. ما أنت منتظر إيه؟ جنة يعني؟ هنا في الأرض لسجن المؤمن هو صراع، بعت نفسك ولا لا؟ بعت مالك ولا لا؟ هذا سعد بن ربيعة في غزوة أحد لما أصيب ب12 ضربة، 12 ضربة، ونزلت إلى مقاتله، وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم من يبحث عنه، فوجده كذلك، فأخبره الصحابي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يتنقل حاله، ويريد أن يسأل عنه، فجعل يحذر ويحذر، يعني إياكم أن يصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، وفيكم عين تطرب، يعني لو كنا نحفظ حاجة الآن لما تموتوا كلكم، وبعدين بقى الرسول بقى إيه ويحصل الله، هذا أمر الله عز وجل. إيه وحد يصل شوفوه مقطع وينصب أنفاذه ويقضي نحبه، ثم يسأل عن من؟ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما بلغه الصحابي ذلك دعا للرسول عليه الصلاة والسلام أن يجزيه الله عنه أحسن الجزاء. لماذا؟ لأن الشهيد مع أول نفقة من دمه يرى مكانه في الجنة وينظر إلى الحور العين من نصيبه. وعندئذ لما وجد سعد بن ربيعة هذا وجد بلغ من رسول الله السلام، امر الصحابي ان يقرئه السلام، ودعا لرسول الله ان يجزيه الله خير الجزاء. اناس رب الرسول صلى الله عليه وسلم قلوبهم بالوحي المنزل قرانا وسنه في العهد المكي. فلما جاء الخباب مستعجلا ويريد من الرسول ان يدعو الله ودعاء الرسول مستجاب صلى الله عليه وسلم، الرسول كان متكئا على هذه البؤسة جلس مغضبا، فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر، بعدين ضربت ألمين ولا أسكفين ولا حط ظهرك على النار، فيحفر له حفرة في الأرض فيشعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه، فيجعل نصفين ويمشط بأنشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه. متخيل دي يعني طبعك مثلا ينشر اللحم والتأول بقى كده البحث في العظم الرقيقة بتاع الأنامل دي، متخيل دي؟ متخيل دي سلك الجلد وتمشيط بأنشاط من حديد، مش من حديد زي الإبر يعني، يخش كده ينشط يشيل اللحم والعصب من على العظم، فينشط بأنشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه والله لا يتمن هذا الأمر حتى يسركم من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فهي دي التربية المطلوبة، أن نعلم آثار السابقين وسيرة السابقين بالوحي المنزل وبالتاريخ الذي كان من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الآن. وإلى الآن الزيت المغلي لمصيبة ابنة فرعون، تنزيق الأجساد كالسحرة، والنشر المناشير وقتل أنبياء كثير من إسرائيل والراهب، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس وتكلم مغضبا لما رأى من الخباب أن هذا الأمر قد يتهاون في ذكره، وعندئذ يضعف المؤمن عن الثبات عند المواجهة. وقال السحرة عندما تبين لهم الحق تقضي ما أنت خاص إنما تقضي هذه الحاجة الدنيا، وقال الرضيع لأمه ويتخلف في النار وهو يرفع اصبري يا أمة إنك على الحق. وفوق كل ذلك أن يضرب أعظم خلق الله صلى الله عليه وسلم وأعبدهم لله وأتقاهم لله وأخشاهم لله وأقربهم إلى الله أن يضرب في مكة حتى غشي عليه عز الثلاث، ومؤمن الأمة أو غسل ضرب لما دفع عنه وقال أتقتل رجل أن يقول ربي الله، ضرب حتى تاهت معالمه بخرش يعني. وعندما أفاق في قومه قال ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الامر كله يتعلق برسول الله، ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خامسا في تربية القلوب لمواجهة هذا الزمان الاسود لاهله، الاعلام اعلام الابناء والبنات وجميع الناس بطبيعه الصراع. والان المساله دي سهله، الدم ده سهل جدا، فقط هتقول له اهل المسلمين وعد الصليبيين في كوسوفا، فقط هتقول الكلام ده وهتقول له هذا مصر حزب الاطلنطي وهذه امريكا صهيونيه مع صليبيه خليط. وانظر الان، اما ان نعود الى ديننا، واما فهذه طبيعه المواجهه وهذه طبيعه الصراع وهذه طبيعه القوم. اذا الخامس بقى الاعلام بطبيعه الصراع وشراكه العدو وسنن الله تعالى في الطائعين والعصاة. سادسا تعويضه، يعني تعويض الخلق على مدار الانفاس، ان يطلب العون من الله وان يتوكل عليه وحده. اياك نعبد واياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، واصبر وما صبرك الا بالله. هكذا انما يكون ذلك بعد التوحيد ومعرفه الله عز وجل باسمائه وصفاته وبانه رب كل شيء هو على كل شيء وكيل. نعم المولى ونعم النصير، اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وهكذا. سابعا ترسيخ الايمان بالقدر علما وعملا، وهذا بينته سابقا. ترسيخ الايمان بالقدر هذا هام جدا في الصراع في المواجهه. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. فترسيخ الايمان بالقدر ده من اساسيات تربيه القلوب، لاننا لن نستطيع ان نواجه القوم الا بقلوب قد تربت على هذه التربيه الصحيحه التي فعلها الرسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم. يطلب المسلمون الموت في سبيل الله ويلتزمون بامره، ان يعدوا للقتال العده وان يفكروا وان يخططوا وان يجعلوا الامر بينهم شورى وما الى ذلك. ثامنا الاستعانه بالصبر والصلاه والاعمال الصالحات والاستقامه الدوام يعني على ذلك، فانها نعم الغذاء للقلب. وقد كان قيام الليل واجبا في البدايه ثم نسخ وجوبه وبقي النجم اليه. انظر مثلا لمن تربى على ذلك كمثال، المرأة الدينارية. طبعا تعرف تاريخ الصحابة، لا تعرف في حاجة، لا تعرف ذلك. إنما المرأة الدينارية هذه لهند بنت حرام، هذه المرأة العزيزة امرأة عمرو بن الجموح، أخوها عبد الله أبو جابر، جابر بن عبد الله، ابنها خلاد، رجعت من الغزوة ومعها هؤلاء القتلى، زوجها وابنها وأخوها، ولم تعبأ بذلك ومعها القتلى وظلت المعركة، ظلت أبدا تسأل عن أي شيء ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال لها إنه بخير، فقالت أرونيه، لا تريد أن تنصرف، ومعها زوجها قتيل شهيد، ومعها أخوها شهيد، ومعها ابنها خلاد شهيد على بعيرها. فلما رأت سلامة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كل مصيبة بعدك جلل، وهذه حينة وضعيفة هذه المرأة الدينارية، وجاءت بهؤلاء الشهداء العمالقة الأطهار. فلما اقتربت من المدينة ولقيتها أم المؤمنين رضي الله عنها فسألتها عن الخبر، فأخبرتها الخبر، ثم لهزت بعيرها أو قالت حل تزدره لكي يسير، فبركت ناقتها أو برك بعيرها. قالت أم المؤمنين مما يجد من ثقل الحمل عليه، قالت انه يحمل حمل بعيرين، الامر ليس كذلك، واعطاه الله فراسه وكرامه. فادارت بعيرها الى احد باتجاه الرسول صلى الله عليه وسلم، فعاد البعير فانطلق بسرعه. فلما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال انها ماموره، هذه النفعه وهذا البعير مامور، ان ذلك قال لهم بنت حرام ان الملائكه لا تزال مظلله على اخيك بالذات حتى يدفن عبد الله ووالد جابر صاحب التسع بنات، وكان حريصا على ان يقتل، بل كان يشعر بانه سيقتل، ووصيته تؤذن بذلك وتعلمنا بذلك انهم قوم عمالقه رباهم الرسول صلى الله عليه وسلم، رباهم الرسول على هذه التربيه الحقه. ايضا صفيه بنت عبد المطلب عمه الرسول عليه السلام، ابنها الزبير يمنعها ان تنظر الى اسد الله في ارضه، الى الحمزه، وهذا الحمزة أعظم مقاتل في الأرض بإطلاق، لأنه أسد الله، فمن يصبر لقتال أسد الله؟ الحمزة سيد الشهداء كان يجعل القتيل الكافر باردا، كأنه قتل منذ يومين من شدة ما يصيبه ومن سرعة ما يصيبه ومن سرعة ما يسلك به، وقتله هذا العبد وحشي غيلة حيث خلع له في صخرة ومع ذلك اراد الملك الذي لا رد لقضائه لهذا العبد ان يسلم. الام ان صفية ذهبت لترى ما فعل لاخيها الحمزة وقد مثل به وقطعت اذناه وجدعت انفه وقطع مذاكيره وهكذا هو الذي ما تعلمونه. فاراد النبي صلى الله عليه وسلم خشية عليها ان يردها فامر بها البطل العظيم الزبير بن العوام هو من اعظم رجالات الحرب في تاريخ البشر الى يوم الدين. الزبير بن العوام رهيب عجيب في سيرته فرد امه ولكن ما قالت لماذا؟ لماذا يعتقفون علي من اي شيء؟ انه امر الله عز وجل انها شهاده هذا هو الذي يطلبه ولكن يريد ان اطمئن عليه فكيف تخافون عليه؟ فاخبرت صلاه الثلاث فقال اقبل لها فاذنت له وهنأته بهذه الشهاده. وامرأة الوسط في تربية رباهم ورباهن الرسول صلى الله عليه وسلم تربية قلوب فسبحان الله العظيم. وهذه امرأة عمار ابن ياسر لما اخبرت بموت خالها قالت هنيئا له بالشهادة ان لله وانا اليه راجعون. ولما اخبرت بموت اخيها او ابيها قالت هنيئا له بالشهادة ان لله وانا اليه راجعون. فلما اخبرت بموت زوجها قالت وحزناه والرسول يسأل عن ذلك عليه الصلاة والسلام لماذا الحزن عن قالت لاني ذكرت يشم بنيه من بعد. قصه طويله قوم تربوا فعلا تربيه حقيقيه على ما جاء به الوحي قرانا وسنه فكان